أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث، لأن الوجود حقيقة مشككة. أشرنا البارحة إلى معنى التشكيك، وقلنا أنه هو التردد، وبينا من أين نشأ هذا التردد. قلنا هو حقيقة واحدة وكثيرة، بياض واحد إذا عرض الموضوعات تكفر، فالذهن حينها يتحير من جهة حقيقة واحدة وهي البياض، ومن جهة أخرى حقيقة متكفرة. في الثلج يختلف عن كونه في العاج وهكذا، فيأتي التردد. فتسأل الفهمة عن سبب هذا التردد، فتكتشف خصوصية في المفهوم من حيث الصدق ليست موجودة في المفهوم المتواطئ. المفهوم المتواطئ صحيح عندنا حقيقة واحدة مفهومية لها مصادر متساوية في صدق هذا المفهوم، تفاوت غير موجود الذي يحير الفاهمة. إنسان في زيد إنسان، إنسان في خالد إنسان، في عمرو إنسان، لم نجد التفاوت في الإنسان، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان. لا تقول زيد أشد إنسانية من عمرو، هذا العقل لا يفهم. يسميها المفاهيم المتواطئة أو المعاني المتواطئة. ما معنى؟ يعني صدق المفهوم على مصادقه بالتساوي. أما في البياض إذا حمل على الموضوعات كالثلج والعاج والقطن والسكر والملح وما شابه، نجد خصوصية غير موجودة في الموضوعات التي يصدق عليها المفهوم بالتساوي. ما هي؟ تفاوت شدة وضعف. وأشرنا البارحة إلى الجهة التي يحصل فيها التفاوت أو يتحقق فيها التفاوت. قلنا إذا حملنا البياض على الموضوعات لا نقول الثلج بياض، لا يصح، غير صحيح. لماذا؟ لأن الثلج ما هي دورية والبياض ما هي عرضية، ما في علاقة بين ماهيتين متباينتين بتمام الذات. تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، فالجوهر يقع في مقابل العرض، فكيف يتحدى؟ إذا وقع في التقسيم في عرضه، في عرض الجوهر، كيف يتحد مع الجوهر؟ هنا الفاهمة تأتي وتتعمق في الرؤية والتحليل، تقول لا، نحن لا نحمل البياض على الملح أو السكر أو العاج أو الثلج أو القطن. إذا ماذا نحمل؟ يقول نحمل الاشتقاق، نقول الثلج بياض، الأبيض أبيض. هنا يأتي هذا السؤال، إذا عملنا الاشتقاق، عملنا إلى الاشتقاق وحملنا البياض بما هو مشتق يعني الأبيضية على الموضوعات، ماذا أتى بجديد؟ ما هو الأمر الجديد في البين؟ يقولون إذا اشتققنا وحصلنا على الأبيات تأتي مفردة جميلة أن البياض كماهية عرضية إذا تحقق في الخارج. إذا قلنا تحقق في الخارج مبنى أصل في وجود أو الماهية هنا ماهية دعنا من هذا الأمر نبني على الماهيات ثم نبين في فرصة ما ماذا تمثل هذه الأعراض بالنسبة للوجود على مبنى أصل في وجود. الآن عندنا هذا عندنا ماهية عرضية وماهية جوهرية الماهيات متباينات بتمام الذات كيف صح الحمل؟ يقولون نعمل الاشتقاق جاي الاشتقاق ماذا يضيف؟ يقولون يضيف مفردة في القضية لم تكن. إذا لاحظنا الماهية الجوهرية والماهية العرضية ما هي هذه المفردة؟ قلنا البياض يطرد عدمه أولا ثم يطرد وصفا في الموضوع. واضح الآن؟ وصف في الموضوع. إذا كان هذا الثلج جوهرا يأتي البياض يطرد عدم البياض لأن كل ماهية إذا تحققت تطرد ماذا؟ تطرد عدم نفسها تقول البياض موجود جود. لكن الأعراض جعلت بيد التكوين أنها ليس لنفسها لماذا؟ لغيرها. الأعراض هكذا عندها حيثية نفسية وعندها حيثية للغير لماذا؟ للجوهر. هذه الحيثية للغير نسبة نسبة أمرا للغير يعني ما نسوبة إلى غير نسبة. ما هي أم نسبة؟ نسبة تسمى في المجال التداولي الفلسفي الوجود الرابطي ليس الرابط الرابطي النعتي. السلام عليكم. سيأتي شاء الله سيأتي في مرحلة خاصة. إذن الأعراض كم وظيفة لها؟ لها وظيفتان. الوظيفة الأولى تطرد العدم عن نفسها هذه الوظيفة الأولى تطرد العدم عن نفسها. ولها وظيفة ثانية تطرد نعتا عدم نعت تطرد عدم نعت. إذا طردت عدم نعت يعني تأتي بوصف بصفة حيثية نسبة رافور لمن؟ للجوهر. قلنا البارحة النفس إذا حل فيها العلم تتصل بالعلم أم لا؟ تتصل بالعلم. إذن العلم حقق على مستوى النفس وظيفتين. الوظيفة الأولى ما هي؟ طرد عدم نفسي تقول العلم موجود لكن بوصفه عرضا بوصفه عرضا نحو وجود العرض في الخارج لنفسه أم لغيره؟ لغيره. إذن له وظيفة أخرى لغيره ما هو؟ طرد عدم مستقرا في الجوهر وهو الجهل المستقر في النفس. فالعلم إذا حل النفس طرد عدمه أولا ثم طرد نعتا عدم نعت في النفس أو نعت الجهل مثلا. إذن كم مفردة عندنا إذا حملنا البياض على الجوهر أو العلم اللي هو كيف نفساني عرض على النفس التي هي جوهر؟ عندنا ثلاث مفردات أو قل أربعة. عندنا النفس وعندنا العلم وعندنا اختصاص النفس بالعلم وعندنا ارتباط العلم بالنفس. الإيرانيين مثلا يقولون هكذا مثلا هكذا تعزيز عالم هذا موضوع هذا محمول بالاشتقاق لاحظ هذا أداة الرب هذا يسموه الوجود الرابط صحيح الرابط وعندنا النحت الذي يورث العلم لبرويز، هذا النحت العلمي حين نوصف بالبرويز بالعالم للعالم. من أين أتى؟ أتى من العرب هو العلم، صحيح؟ العلم إذا اشتققنا منه عالم ووصفنا في برويز، برويز يتصف بماذا؟ بالعلم. ما نقول برويز عالم، يأتي نحت. هذا النعت وجود النعت غير أداة الربط. الوجود النعت يسمى تمييزا له عن الوجود الرابط، ثم الوجود ما الرابط بالياء. هذا مصطلح عند المتأخرين حتى لا نقع في الربط بين آس الذي يشير إلى وجود هذا أو وجود هذا، لكن لا يشير إلى نعت هذا لهذا. أصل هنا يشير إلى أنها فيه ربط بين الموضوع والمحمول. الوجود الرابط يشير إلى ماذا؟ يشير إلى النعت في ماذا؟ في الجوهر. العالم. جيد. هذه الصفة أو هذه النسبة، نسبة ماذا؟ الأعلمية لبارفيز أو زيد أو لأبي جاك وجورج، هذه الصفة وهذا النعت لا ما هي جوهرية ولا ما هي حرامية، بعد إضافي، بعد نسبي وصفي. صفة والصفة ليست مهية، المهية لا تشتد ولا تضعف، ما في تشكيك في المهية، المهيات كلها متواضئة متساوية في مصادقها. أما الحيثية الناعتية والرابطية باعتبارها نسبة قد تشتد وقد تضعف. نقول زيد أعلى من عمرو، أعلى يعني أشد في هذه الصفة من عمرو، وعمرو أضعف من هذه الصفة. جيد. إذا اكتشف الذهن هذه الحيثية، حيثية الناعتية التي تشتد من مصداق إلى مصداق وتضعف من مصداق إلى مصداق، الفاهمة هنا ماذا تفعل؟ تصنع لها عنوانا، تقول هذه الأعراض التي تنعت ولا ننظر إليها كما هي، ننظر إليها ك وجودات رابطية معتية تسمى المفاهيم المشككة. المفهوم المشكك ما هو؟ ذلك المفهوم الذي يصدق على مصادقه بالتفاوت، والتفاوت أي لا في الموضوع ولا في البحث، في أي بعد؟ في البعد المعتي، يعني في ذلك البعد الذي هو لغيره نسبة أم لا، والنسبة يتصور فيها الشدة والضعف. هذا هو التشكيك المفهومي. إذا التشكيك المفهومي يشير إلى أن المصادق متفاوتة في الوصف، اتصافها بالوصف. هذا بالنسبة إلى التشكيك اللغوي والتشكيك التداولي، يعني المفهومي في الفلسفة. الآن نأتي إلى التشكيك الصدرائي. التشكيك الصدرائي هو لاحظ الواقع ولم يتعامل مع المفهوم. الواقع ماذا يمثل عند صدر المتألمين؟ مثل الواقع ماذا؟ الوجود. نعم، إذا كان الوجود هو مثل الواقع، وهذه الكثرة كلها كذلك باعتبارها هي بس الواقع كلها، ما هي الوجود؟ يعني عندنا وجودات كثيرة يحتاج إلى دليل أم بالشهود؟ إذا عندنا الكثرة بالشهود وعندنا الوحدة كذلك بالشهود، تأتي هذه المساءلة الخطيرة جدا، وهذا هو عنوان البحث، هذا هو صميم البحث، هذا هو الركن الثاني من نظرية الوجود. الركن الأول هو أصالة الوجود، الركن الثاني التشكيك في الوجود، ثم تتأسس النظرية. بهذه النظرية نقر جميع الوجود، جميع الوجود في هذه النظرية. فإذا استخدمنا هذه النظرية بهذا الصقر المفاهيمي نقرأ الوجود قراءة تأويلية هيرمونيتيك، ولكن هيرمونيتيك بخلفيات، أي خلفيات؟ خلفيات صدرائية حكمة متعالية. إذا قرأنا الوجود دار الوجود والواقعيات بهذه القراءة، هذه قراءة تأويلية هيرمونيتيك، يعني عندنا خلفيات معرفية، هذه الخلفيات المعرفية نفهم من خلالها الأشياء. واضح الآن؟ إن الهيرمونيتيك المتأخرة لقبل نفهم الأشياء من خلال هذا المخزون الذي المعرفة الذي وركناه هو يتحكم فينا. واضح الآن؟ يعني هذا الوجود لا تستطيع أن تفهمه وأنت خارج عنه، هذا يقول مستحيل، يجب أن تكون مفردا تفهمه من خلالك. ثم إذا فهمته من خلالك يعطيك بعد أبعاد منه تغير في مخزونك المعرفي. ثم مرة ثانية لبركة هذا المخزون المعرفي والجديد في الفاهمة والتفاعل تقرأ مرة ثانية الوجود، وهكذا هو يعطيك وتعطيه، يعطيك وتعطيه. ماذا تسمى هذه الحركة؟ لا ليس حركة، حركة الوجود، حركة دائرية، هذا يسمى الدور التأويلي، دور الهرمون، وليس دورا منطقيا لا ولا حقيقيا، وليس دورا منطقيا. جيد، إذا اتفقنا على شيء، ما هو؟ كثرة وجودية ووحدة وجودية. صدر المتألهين تساءل، هذه الكثرة إما مشتتة مبعثرة، والله الآن مبعثرة لا يجمعها جامع، وإذا جمعها جامع نأتي بالمقص ونقطع بسهولة هذا الجامع. واضح الآن؟ عندنا هذه الواقعية، كثرة موجودة أم لا؟ كثرة موجودة ووحدة موجودة، لكن تأتي بالمقص هنا تقطع هذا الخيط، ماذا يحدث؟ تتبعث. صدر المتألهين يتساءل، يقول هذه الكثرة من الواجب تعالى إلى المادة من هذا النوع، إذا أردت أو قطعها قطعها تتناثر أم لا يمكن أنت أن تدخل فيها أولا؟ إذا تريد أن تقطعها تقطع نفسك، لأنك أنت من صميم لما لا يمكن. وبعبارة فنية، هل الكثرة من صميم الوحدة أم لا؟ هذه المسألة الخطيرة التي تشكل قلب هذا الفصل، الفصل الثالث. هل الكفرة من شأن الوحدة وصميمها أم لا؟ عارضة، نعم أحسنت، ليست حقيقية، ليست حقيقية. ما معنى سنخية وما معنى حقيقية؟ سنخية وحدتها ذهنية، هذه التي هي يمكن أن نقطعها بسهولة، يعني أين تتحد؟ تتحد بوحدة ذهنية فقط. مثلا أنا وأنت وحدتنا واقعية خارجية أم وحدتنا ذهنية؟ ذهنية، نشترك في طبيعة نوعية واحدة. أنا عندي طبيعة مستقلة عنك وأنت عندي طبيعة، عندك طبيعة مستقلة، ولا شيء يربطنا به في الخارج وفي الواقع. وحدتنا أي انتزاع، أي ذهنية. إذن الوحدة السنخية يعني وحدة انتزاع، وحدة حقيقية لا، يعني الوجود واحد، واحد ما يكفي واحد. وهذا الوجود الواحد الذي يقول به صدر المتألهين، سنبين الدليل على ذلك، قد نقرأه بقراءته وحدة، وحدة وجود تشكيكية كما هو الآن مبين في هذا الفصل، أو وحدة وجود شخصية. وحدة وجود شخصية لا علاقة لنا بها، لمن؟ هذه العرفة، العرفة هذا نسق يختلف تماما عن الفلسفة في فهمه الهرمونيتيكي للوجود. إذا هذا خلوه إن شاء الله السنة القادمة. عندكم هرمونيتيك؟ عندكم عرفان هنا؟ عندكم عرفان؟ تاريخ العرفان؟ ماجستير في دروس تاريخ العرفان؟ عرفان مضري؟ إن شاء الله إذا كنا في خدمتكم. دعك من هذا الأمر الآن. تكلم على الوحدة الوجود في إطار الفلسفة. جيد. هنا يأتي هذا السؤال. النتيجة ما هي؟ النتيجة كانت هل الوحدة هي من هل الكثرة من شأن الوحدة ومن صميمها أم لا؟ صدر المتأنهين كجميع البشر يخضع لقانون بشري. إذا تريد أن تحل معضلة أصولية، عندنا معضلة أصولية في علم الأصول مثلاً، وتريد أن تعالجها، تحاول أن تجد لها حلا علميا معرفيا، وأنت حبيبي أين تدرس في علم الفلك، وتخرج من أمريكا في ناظرة في علم الفلك، تأتي وتريد أن تحل هذه المعضلة الأصولية، مشي يصير أم لا؟ لا يصير. كيف يجب أن تضع نفسك في السياق، هذا السياق الأصولي التاريخي الذي بدأ مع شيخ المفيد فاترا، ثم تقعر عند السيد المرتضى، ثم تبلور عند الشيخ الطوسي، وهكذا إلى يومنا هذا. يجب أن تكون كالشهيد صلى الله عليه وضع نفسه في السياق وضرب البراء العقل وأتى بماذا؟ حق الطاعة. صحيح؟ فضل متأذن كذلك. إذا شاء أن يأتي بقراءة جديدة لهذه الكفرة والوحدة، يجب أن يضع نفسه في السياق الذي كان يشتغل على هذه الأمور، وحقيقة وضع نفسه في السياق. السياق السابق على صدر المتأذنين سياقان أو ثلاث، سياق العرفاني والسياق الإشراقي والسياق الشائي. السياق العرفاني مكتشف لهذه الحقيقة التي وصل إليها صدر المتأذنين، وأكثر من ذلك أعلى من ذلك. غاية الأمر أن صدر المتأذنين ما استطاع فلسفين أقول ما استطاع أن يأتي بهذا الذي أعلى من حكمة عليا يفلسفه. ممكن هذا لعجز الأدوات، أدوات الفلسفية تعجز عن إثبات هذا. استفاد من جزء الشيخ الإشراقي يقول بهذا الحقيقة، نور واحد ساري وهذه كثرة كل شأنية، استفاد من الشيخ الإشراقي. لكن كيف يفلسف هذه الوحدة التي لها شؤونات من صميمها فلسفيا عقليا روحانيا؟ ركز على مبنى المشاء. ماذا يقول المشاء؟ المشاء نظريته في الوجود تقوم على أمرين، على ركنين. الركن الأول طبعا هذه القراءة المشهورية، أما القراءة الدقية لا أقول بالركن الأول. الركن الأول ما هو؟ الوجود أصلا. قلت لكم هذه القراءة السطحية، القراءة المعمقة. المشاة يقولون بأصالة الماهية، فقط في الواجب يقولون بأصالة الوجود، وهذا يحتاج إلى تحقيق. الركن الثاني أن هذه الكثرة كثرة متباينة بتمام الذات، وجودات متباينة بتمام الذات. فالوجود الواجبي لا علاقة له بالوجود الجوهري، ولا علاقة له بالوجود العرضي، وجودات متباينة بتمام الذات. الوجود في الواجب واجب، وفي الجوهر جوهر، وفي العرضي عرض. فهم لا؟ بالله عليك، الوجود الجوهري عنده علاقة مع الوجود العرضي؟ لا، ذاك من سنخ الماهية العرضية، وذاك من سنخ الماهية الجوهري. وجود جوهري وجود عرضي. نعم أصالة الوجود يقولون، لا يقولون أصالة الماهية، يقولون أصالة الوجود، لكن هذه الوجودات باعتبارها وجودة وجودا جوهريا ووجودا واجبيا ووجودا عرضيا، فيه تباين أم لا؟ تباين، تباين. لكن هذا التباين ليس شديدا، غليظا كالتباين المئوي. في خيط يجمع هذه الوجودات المتباينة، ما هي؟ أنها كلها تشترك في أنها طاردة من العالم. هذه الحيثية الانتزاعية، صحيح أم لا؟ هذه الحيثية الانتزاعية يعني هذا مفهوم الوجود يشير إلى هذا الوجود اللي هو يطلب العالم، يشير إلى هذا، يشير إلى ما يشير إلى هذا. راح الاشتراك أين؟ الاشتراك سمخي أم حقيقي؟ ها؟ انتزاعي أم حقيقي؟ ها؟ ما عندنا وحدة حقيقية، عندنا كثرة، صحيح؟ كثرة هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى وحدة فقط، ما هي؟ هذه الحيثية الانتزاعية التي انتزعها من طاردية العدم. وهنا من هذا التحليل تكتشف أن المسألة فيها إشكال. ما هو الإشكال؟ جيد، إذا بنينا أن الوجود الواجبي يباين الوجود الجوهري ويباين الوجود العرضي، واستخرجت الفاهمة مفهوما واحدا هو مفهوم الوجود يحكي عن هذا، تقول هذا فيما يشترك مع هذا في حقيقته، يقول لا هذه حقيقة واجبة. فيما يشترك عن الحقيقة الجوهرية كالخشب مثلا أو الجوهر العقلي، يقول فقط هذه حقيقة واجبية طاردة لعدمها، عند حيثية طاردية عدم، وهذه حقيقة أخرى، حقيقة أخرى وجود جوهري، وهذه حقيقة عرضية وجود عرضي بياض. نحن لا علاقة لهذه الواقعات بين، يقول لا هذا إذا فيما تشترك؟ يقول تشترك في حيثية أن الدين ينتزعها، ما هذا محيط بطاردية العدم، وهذا كذلك وهذا كذلك. فهذه الكثرة، الكثرة المتباينة عندها وحدة سين في وحدة نرده لي لا نفهم الوجود. هنا يأتي بيت القصر، صدر المتألهين يقول جيد، احنا سلمنا بأثرة الوجود وسلمنا بأن مفهوم الوجود يحيي حيثية واحدة، ما هو طاردية العدم. جيد، ما رأيكم هذا المفهوم الوجود إذا صدق على الواجب يصدق؟ نعم، الواجب المشاي يقول وجود الواجب طارد لعدمه، فيصلح أن تقول وجود الواجب ما هو وجود، ووجود الجوهر طارد لعدمه، يقول نعم، والوجود العربي طارد لعدمه، يقول نعم. جيد، هذا هو الاشتراك الذهني بحيث يهين تزاعية. فالوجود الذي في قلب الله تعالى غير الوجود الذي هو في قلب الجوهر وفي قلب العرب، متون أصيلة لكن في كل متن وجود يباين الوجود الأصل. صدر المتألهين يقول إلى هنا أنا معكم، وجودات أصيلة معكم، مفهوم واحد منتزح من واقعيات معكم، لكن في الحكاية والصدق لست معكم. كيف؟ يقول دقق معي جيدا، يقول صدق مفهوم الوجود على الواجب. المشمل يقول، يقول نعم، لماذا؟ لأن الواجب طالب لعدمه، لا طالب لعدمه، إذن هو أولى بهذه الحيثية. جيد، إذا صدق الوجود على الواجب واستوعب الواجب، لأن الواجب مثل أم لا؟ مثل، وجاء إلى المصدر الثاني ما هو الوجود الجوهري، تخيل انزاح عن الواجب، يعني بعدما ملأ الواجب ينتقل إلى الوجود الجوهري، يريد أن يملأه، يعني يصدق على يمثله. ما معنى التمثيل؟ يعني أنا أمثله في، أمثلك في دائرة في متنك، في صميم متنك. يأتي ويجد المخالفة، يأتي يجد المخالفة، البينونة، يمثل أو لا يمثل؟ ها؟ لا يمثل. عكس المسألة، إذا صدق على مفهوم الجوهر، يعني دخل في متن الجوهر، إذا قلت دخل، دخل تسامحا وعاما، لأن مفهوم الوجود يحكي حيثية طاردية العدم، يعني هذه حيثية طاردية العدم في صميم الوجود الجوهري. تأتي وتريد أن تستوعب الوجود الواجبي، تجده مساويا في الحقيقة أم مختلف؟ يدخل أم ما يدخل؟ ما يدخل. وهكذا بالنسبة لي الوجود العام. فصدر متألهين يقول إما أن ترفع اليد عن هذا المفهوم الواحد، وإما أن تقول بوحدة حقيقية خارجية وليس وحدة إن إذاعية. بقي فقط شطر من الحديث وهو أنت بنيت على الصدق الكلي، ابنيه على الصدق الجزئي. أنا حتى نخلص من هذه الإشكالية، ما معنى الصدق الكلي؟ يأتي مفهوم الوجود ويدخل في الواجب بجزئين، بجزئين، ولا يصدق على الجزء الآخر من الحقيقة الواجبية. ثم يأتي إلى الوجود الجوهري يجد جزءا كذلك يسانقه في الحق، يدخل فيه ولا يدخل في الجزء. هذا لا يمشي، لا يركب. باصطلاح اللبنانيين يقول لا يركب. ما معنى لا يركب؟ لأن الوجودات مركبة أم بسيطة؟ بسيطة، بسيطة. قلنا الوجودات كلها بسيطة، ما يركب لأن الوجودات بسيطة. وينزل تركب الواجب ساعات، وإذا تركب الواجب يصير ممكنا. إذن إما أن نقول بالتركب الوجود، هذه إشكالية أنطولوجية، وإما أن نقول ليس المفهوم مفهوما واحدا، ليس مشتركا بالاشتراك المعنوي، هذه إشكالية ماذا؟ معرفية تصورية، لا يمكن، مستحيل. فالمشاة يقع في حيث يقع في إشكالية. إذن ما هو الحل؟ نقول هذه كل حقيقة واحدة. جيد، هنا نسأل صدر المتألين، هذا أمر خطير جدا. حقيقة واحدة أم بشي كما يقول الفارسي، أم بشي يعني تراكمية، تراكمية يعني عندنا مثل ندخل فيه الواجب، ندخل فيه الجوهر، ندخل فيه العرض، مشي يصير 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 هذا حقيقة تراكمية. عندنا مثل واحد أخ مصطفى يتحمل الواجب، يتحمل الوجود الجوهري والعرض، مشي لا ليس تراكمية. إذن ما هي انبساطية؟ حقيقة واحدة مورد بسيطة، يسمونها الحقيقة الواحدة السارية، السريانية، الوحدة السريانية. من أين تبدأ؟ يقول تبدأ من الرأس وهو واجب الوجود إلى آخر الوجود، كل حقيقة واحدة. جيد، هذه الوحدة ما شاء الله، هذه الكثرة التي هي كذلك بالشهود، يقول هذه كثرة مرتبية، كثرة مرتبية خارجة عن هذه الوحدة السارية. أم لا؟ ما دامت وحدة سارية فهذه الكثرة يجب أن تكون شأنية من صميم هذه الوحدة، يعني هي السارية. كلما تنزلت انتزعنا مرة تبع. إذن هذه المرتبة صميمية شأنية أم خارجية برانية؟ صميمية، يعني الكثرة هذه هي تعين الوحدة. إذا تسألها تقول أنا بالوحدة النازلة والسارية تتحقق. فأنا كوجود من هذه الوحدة، أنا وجود منها من صميمها، لكن في مرور تمام، في مرور. إذا هذا يسموه وحدة الوجود، ليس الشخصي، وحدة الوجود التشكيكي. إذن إذا وضعنا كلمة التشكيك هنا، نحن في بحث المفهوم كيف يصدق على المصادق، أم بحث في صميم الوجود؟ بحث في صميم الوجود. إذن يجب أن يكتسب معنى جديد. ما هو المعنى الجديد؟ أن هذه الكثرة من صميم الوحدة، الكثرة من شأن الوحدة، الكثرة راجعة إلى الوحدة. سميها من شأن الوحدة، من صميم الوحدة، راجعة إلى الوحدة. هذا هو التشكيك الاستدرائي. سؤال: التشكيك الاستدرائي نعت للوجود أم للمفهوم؟ صفة للوجود أم حيثية للوجود، ذلك الوجود الساري في مراتبه. هذا هو التقرير الاستدرائي للتشكيك في الوجود. إذا التشكيك في الوجود هو سهل جدا، أن الكثرة هي من شأن الوحدة، والوحدة هذه وحدة شخصية أم سارية؟ دقق معي الآن في المتن، وقر المتن بهذه الحمولة. واضح الآن؟ الحمولة المفاهيمية، بينا كل العرش وخرجنا النتيجة. ما هي النتيجة؟ التشكيك الاستدرائي. ما معنى التشكيك الاستدرائي؟ تقول وصف للواقعيات. ما هي الواقعية حبيبي؟ تلك الوحدة السارية في مراتبها. إذن التشكيك هو أن هذه المراتب وهذه الكثرة من شؤونات هذه الوحدة، يعني ترجع في صميمها لمن؟ صميمها إلى الوجود. دقق معي الآن ونطبق إن شاء الله حرف بحرف. الفصل الثالث أن الوجود حقيقة مشككة، لاحظ الوجود يعني بحث خارجي أم ذهني؟ خارجي، صدر المتعلمين يتعامل مع الواقع، وهذه خاصية لمن؟ للحكمة المتعالية والعرفان. أما الحكمة السابقة كلها تركز على المفاهيم. لا ريب أن الهويات العينية، الهويات العينية يعني الوجودات الخارجية، العينية يعني الخارجية، تتصف بالكثرة تارة. واضح الآن؟ الكثرة هذه بعد ما نعرف ما هو نحو وجودها، بعد إلى الآن ما نعرف في المثل، من جهة أن هذا إنسان يعني وجود إنساني، وذاك وجود فرسي، وذاك وجود شجر، وذاك وجود واجبي، وذاك وجود شيطاني، وهكذا ما نحو ذلك. وطالبت بأن هذا بالفعل صحيح، يعني محيث بحيثية، هذا بالفعل ليس بالقوة، وذلك محيث بحيثية لمجية هو القوة، كالتفاحة في البذرة، تفاحة بالبذرة ما لا تمثل حيثية دماجية في البذرة أم لا؟ التفاحة إذا قلنا التفاحة موجودة بالقوة يعني محيثة كحيثية دماجية في البذر مثلا، نعم. وهذا واحد وذاك كثير، وهذا حادث وذاك قديم، وهذا ممكن وذاك واجب، وهكذا حيثيات من صميم هذه الواقعية. إذن في كثرة أم لا؟ في كثرة، في كثرة وجودية وكثرة في الحيثية الاندماجية. هذه الحيثية الاندماجية المتباينة، هذا حادث هذا قديم، هذا ممكن هذا واجب، هذا متقدم هذا متأخر، هذا علة هذا معلول، دليل على أن الوجودات هذه وجودات كثيرة أم لا؟ كثيرة. إذن هذه الكثرة كثرة واضحة شهودية، لا نحتاج إلى ماذا؟ ما نحتاج إلى بيانها. الكفرة الذي مثل لها بالمهيات إنسان فرس، يعني هذه الكفرة متباينة. ثم جاء إلى الحيثيات، الحيثيات ما بنينا على أساس الوجود تكون للوجود صحيح، تميز الوجودات أم لا؟ تميز الوجودات، هذا قائل وهذا معلوم، هذا متقدم وهذا متأخر، كم؟ كفرة أم لا؟ كفرة. هذا إلا ذا معلوم، متقدم متأخر، هذه كل الحيثيات تشير إلى التشدد. وقد ثبت بما أوردناه في الفصل السابق أن الكثرة من الجهة الأولى وهي الكثرة المهوية موجودة في الخارج بعرض الوجود، حيثيات تقييدية نفاذية، وأن الوجود متصف بها بعرض المهية لمكان أصالة الوجود باعتبار المهية. تقول الوجود إنسان، هذا الوجود الإنساني تخرج منه كم؟ تخرج منه بعدين، بعد متني وبعد تابعي. البعد المتني ما هو؟ هو الوجود، والبعد التبعي ما هو؟ ما هي الآن ثانية. هذا واضح، صعب هنا؟ زين صالح إلى هنا صعب؟ سهل، نعم. وأما الكفرة من الجهة الثانية يعني الحيثيات الآن دماغية التي تعرض الوجود، انظر تعرض الوجود، تقول الوجود أصيل، الوجود علة، تعرض هنا بمعنى تعرض بمعنى ماذا؟ كيف تعرض مصطفى؟ الوجود يعني هذا يسموه الخارج المحمول، أنا أريد وصفك إلى هذه المطلع، الخارج المحمول. ما معنى الخارج المحمول؟ يعني نأتي للحيثية الاندماجية، أخنا قوي، نخرجها من قلب الموضوع ثم نعطيها مرة ثانية عمل منهج، عمل الفاهمة، إن الفاهمة هي التي تعمل على الوجود الواقعي، معنى اثنين أن موضوع واحد صحيح منتفخ، تأتي الفاهمة تخرج من الواقعية الوحدة ثم تنعتها مرة ثانية، تفكك بين الواقعية وحيثية الاندماجية. إذن هذا خارج أم مستخرج؟ يقولون في الفلسفة الخارج هنا اسم فاعل ولكن مراده اسم مفعول مستخرج، نعم. يقول وأما الكثرة من الجهة الثانية فهي التي تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة عليه، عليه يعني عليه نفسه كانقسامه إلى الواجب، الواجب حيثية دماجية للوجود، ما هي؟ شدة الوجود. والممكن هو الفقر الوجودي، وإلى الواحد والكثير وإلى ما بالفعل وما بالقوة، هذه كلها حيثيات اندماجية لمن؟ للوجود نستخرجها من قلبه ثم نحملها عليه. وقد تقدم في الفصل السابق أن الوجود مركب أم بسيط؟ بسيط، ثبتناها، وأنه لا غير له، نقطة. شو هذه كلها حمولة مفاهيمية يوضحها صدر المتألف، قراءات تأويلية يعني حامل أمور في ديني يقرأ الأشياء من خلالها، هذا هو المعنى الهرمونيسي. نعم، ويستنتج بذلك أن هذه الكفرة مقومة للوجود. لحظة، شوف شوف، مقومة للوجود يعني من صميم، نعم من صميم، مقومة بمعنى من صميم، من صميم لأنها مقومة، قد تفهم بمعنى فيه معلول وفيه علة، صح؟ لا لا لا، ليس هما مقوم بمعنى العلة والمعلول، لا، بمعنى من صميمه. ويشرح السيد ماذا قال؟ بمعنى أنها فيه يعني حيثية بما غير خارجة منه، وإلا كانت جزءا منه ولا جزء للوجود أو حقيقة خارجية منه، وإذا خرجت ماذا تكون؟ عدمان، صح؟ اكتب عدمان، ولا خارج من الوجود. تبع على النقطة حتى نوصل إلى الحق. فللوجود كفرة، كفرة. شوف هنا بعض الأساتذة قال كفرة سنخية، انظر أنا مسجل هنا كفرة سنخية، كفرة سنخية أم كفرة حقيقية؟ كفرة حقيقية. في كفرة في، فللوجود كفرة في نفسي. فهل هناك، هنا التساؤل، هل هناك جهة واحدة ترجع إلى هذه الكفرة من غير أن تبطل بالرجوع؟ تبقى هذه الكفرة، تبقى ولكن من صميم شيء وهو الوجود، فتكون حقيقة الوجود كثيرة في عين أنها واحدة، وواحدة في عين أنها كثيرة. بالله عليك إذا تقول هذا الكلام لماذا تقول سنخية؟ واحدة سنخية واحدة حقيقية، واحدة حقيقية. إذن هذا المفسر، هذا الأستاذ اشتبه، وبتعبير آخر حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة. واضح الآن؟ يعود ما به الامتياز. ما هو ما به الامتياز؟ الوجود، لأن خارج الوجود ما هو؟ هج. هذه الحيثية الاندماجية وجود أم لا؟ وجود. وفي في كل مرتبة إلى ما به الاشتراك كما نسب إلى الفهلوين. هذه النسبة دروغ، دروغ، نسبة كبيرة، مسألة جاءت من الغرفة. وأولا وأولى جهة واحدة فيها، فيعود الوجود. هذه كيف عندكم العبارة؟ أولى، أنا لاصقة هنا كلمة لاصقة، أولى جهة واحدة فيها كالمشاع كما يقول المشاع. فيعود الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، يتميز كل منها عن من غيره بتمام ذاته البسيطة، لا بالجزء ولا بأمر خارجي، يعني الوجود بسيط ما في حيث اشتراك وحيث اختلاف كما نسب إلى المشاعين. الحق هنا يأتي الفتوى يبين ماذا؟ يبين أن حبيبي أن هذه الكفرة حقيقية ولكن شاء نية، يعني من صميم الوجود، من صميم الوجود. أحسنت أخويا القوي. أربعاء، وضع حملة، زيد بسطا يوم اليوم القادم إن شاء الله، يوم ال أخ حيد الغائب، لا قضية واضح، مسألة وقضية أن أنت تستوعبها بوحدة، سواء بقوة مسألة أخرى. نرجع شيئا من المسألة،
نرجع للمسألة
إن شاء الله، لأنني اتبعت فيها أنا، لا راح طمع إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله.